بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بالجميع في هذه الدورة العلمية التي يقيمها نادي الاقتصاد الإسلامي التابع لقسم الفقه المقارن. وقد اختاروا أن يكون موضوع هذه الدورة هو شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. وهذه المنظومة على صغر حجمها، إلا أنها منظومة نافعة، وأبوابها التي اشتملت عليه كثيرة ومتعددة، والعلم الذي اختصت به أيضا من العلوم التي يحتاجها طالب العلم وطالبة العلم. وهذه المنظومة شرحها الشيخ أيضا رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن السعدي ناظمها وضعها وأيضا شرحها، وهي من المنظومات ذات الألفاظ السهلة اليسيرة، حتى لمن أراد أن يحفظها سيجد أن حفظها سهل ومتناول للجميع. بدأ فيها المؤلف بالثناء والحمد كما هي عادة المقدمات في المصنفات والمؤلفات المكتوبة والمنظومة، ثم بعد ذلك دخل في موضوع المنظومة. البيت الأول معنا في هذه المنظومة قول الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. طبعا في بعض النسخ وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله هو كما قلنا ابتدأ هذه المنظومة بالحمد والثناء على الله عز وجل كعادة المصنفين والمؤلفين والناظمين في الاقتداء بالكتاب والسنة، بالبدء بالبسملة والحمد والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الحمد لله العلي، العلي اسم من أسماء الله عز وجل. الأرفق ليس اسم ولكنه صفة، وباب الإخبار عن الله في باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن باب الأسماء مقيد ولله الأسماء الحسنى، مقيد بهذه القاعدة أنه لا يسمى الله عز وجل إلا بالاسم الذي سمى به نفسه، وهو الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة كما في الحديث: إن لله 99 أسماء. هذه الأسماء الحسنى هي التي يسمى بها الله عز وجل، ومنها تؤخذ المعاني. لكن صفات الله عز وجل كثيرة، لأن كل اسم يشتمل على ماذا؟ على صفة، لأنه اشتمل على معنى. فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته كاملة عليا، ولكن هناك صفات لا يشتق منها الأسماء لكنها تذكر عن الله عز وجل ولا يؤخذ منها الاسم، إلا أنه يوصف الله عز وجل بها، مثل صفة الأرفق فهي مأخوذة من اسم الرفيق وهو من أسماء الله عز وجل. لكن الأرفق ليس هو اسم، إلا أنه ممكن أن يخبر عن الله عز وجل بأنه أرفق بعباده، وهو بمعنى أنه رفيق بعباده. فالحمد لله العلي سبحانه الأرفق أيضا، وجامع بالكسر، كسر العين، عطفا على الجملة السابقة، وهي أنه قال الحمد لله مضاف ومضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، فلفظ الجلالة لما كان مجرورا ومكسورا كانت أيضا ما بعده كل ما جاء بعده عطفا عليه فيأخذ حكمه. لكن في بعض النسخ كما النسخة التي معي أنها جعلها بالرفع: وجامع الأشياء والمفرق. فهو هنا على تقديري خبر لمبتدأ محذوف، وهو دائما إذا أراد أن أو أراد العلماء أن يوجهوا التوجيه الصحيح للجمل المعطوفة إذا اختلفت فيها الحركة بأن يقال أنه يقدر له جملة سابقة. فإذا قلنا وجامع الأشياء لماذا رفع؟ هل ابتدأ جملة جديدة؟ نقول نعم، أنه قال وهو جامع الأشياء والمفرق. أيضا سبحانه هو الذي يجمع الأشياء وهو الذي ماذا؟ يفرقها، وهو هذا الأمر من أفعاله سبحانه وتعالى. وأكمل البيت الآخر بعده ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، أيضا هذا من صفات الله عز وجل، ولا نريد أن نتوسع في ذكر أو بيان المعاني، لأننا القصد من الدورة هو وقت قصير، نحاول قدر الإمكان أن نمر على المنظومة كاملة، فلا نريد أن نتوسع كثيرا. فلا زال المؤلف أيضا في البيت الثاني تبع البيت الأول، وهو أنه استمر في الثناء على الله عز وجل وقال ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ففي البيت الأول والثاني ذكر لله عز وجل وحمد وثناء على الله عز وجل، ثم قال ثم الصلاة مع سلام دائما، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. كذلك سار على ما جاء في الكتاب والسنة من البدء دائما في الأمور التي فيها شأن عظيم أن يبدأ بها بخطبة الحاجة، أو بأن يكون خطبة قريبة من خطبة الحاجة، وهي أن يبدأ بحمد الله عز وجل. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. هذا الحديث صححه بعض العلماء وحسنه بعض العلماء، والبعض ضعفه، لكن معناه صحيح، وقد جاءت أدلة كثيرة تؤكد على هذا المعنى، وهو أن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول عليه الصلاة والسلام القرشي الخاتمي. القرشي نسبه والخاتم وصفه عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء. وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخاري، وهو أيضا إكمال لما سبق، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يستحب فيها أن يصلى على آله وأصحابه. وآله كما ذكر أهل العلم يدخل فيها آله، أي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من كان من ذوي قرابته عليه الصلاة والسلام نسبا من أهل الإيمان والإسلام فيدخلون فيها. ويدخل أيضا عند بعض العلماء يدخل أتباعه، آله أيضا أتباعه. فلو قال في واكتفى بآله فإنها تشمل الجميع، آل بيته وأصحابه وأتباعه، ولكن لما عطف وصحبه فعلمنا أن وآله هنا الخاصة بمن؟ آل بيته وصحبه، هم أتباعه عليه الصلاة والسلام ومن يسير على نهجهم. الأبرار الحائزي مراتب الفخار، هذا مدح وثناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ المؤلف بالحديث عن ما يتعلق بموضوع المنظومة، فقال اعلم هديت، وهذا فيه أسلوب تنبيه، لما يقول اعلم للتنبيه على باب العلم. فإذا قال اعلم أي انتبه انتباها تدرك فيه حقيقة الكلام الذي سيذكر بعد ذلك، لأن اعلم مأخوذة من العلم، والعلم هو إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه، كما قلنا في تفسير بعض أو بيان بعض أهل العلم لمعنى الفقه لغة، لما قالوا الفقه لغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قلنا الفقه هو إدراك شيء على حقيقته، ليس فقط إدراك الشيء أو فهم الشيء، أو بعضهم يقول الفقه هو الفهم، لا، هو إدراك الشيء على حقيقته. فالعلم من أعلى مراتبه إدراك الشيء على ماذا؟ على حقيقته. هنا قوله اعلم أي يريد منك أن تكون منتبها وتجعل كل حواسك الذهنية والعقلية والفهمية في إدراك الكلام الذي سيأتي. فقال اعلم هديت، وهذا دعاء منه لمن يقرأ هذه المنظومة ومن يسمع هذه المنظومة، فهو من الأساليب الحسنة في التحبيب القارئ للإقبال على هذه المنظومة. فقال اعلم هديت أن أفضل المنن، المنة هي النعمة التي يمتن صاحبها على أهلها، فأفضل ما يمتن به ربنا جل وعلا علينا من النعم العلم الذي يرفع فيه الجهل ويحصل فيه معرفة الحق بدليله. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، هذا العلم الذي يندفع فيه الشك عنك والدرن، أي يندفع عنك الشك الذي يقع في قلبك، وهذا أمر يتعلق في القلب وأيضا الشيء الذي يتعلق بالعقل. فالجانب الذي يحتاج إليه الإنسان في العلم هو دفع كل شبهة ترد إليك مما تخالف فطرتك السليمة وتخالف العلم الذي بلغك ووصل إليك. فبعض الناس يتعلم لكن هذا العلم مع الشبه التي لديه لا تندفع هذه الشبه، بسبب أن العلم الذي تعلمه ليس هو العلم الذي يحصل به دفع ماذا؟ الشك. لذلك طريق العلم الصحيح والذي يعرف فيه الإنسان الحق بدليله. فلذلك ذم أهل العلم التقليد. التقليد ماذا؟ أن تفعل كما فعل غيرك وأن تقول كما قال غيرك بغير معرفة وإدراك للدليل، وهنا يحصل لك ماذا؟ يحصل لك التقليد دون فهم ومعرفة. فلو وردت عليك شبهة ما استطعت دفعها. فلذلك قال أفضل العلوم علم يزيل الشك، أي يدفع عنك الشبهة. والدرن أيضا العلم الذي يحصل فيه إصلاح للنفس، وهو دفع ماذا؟ الدرن الذي يكون على القلب. فبعض العلوم تكسب الإنسان قسوة في قلبه، وبعض العلوم تكسب الإنسان انشراح في قلبه، سعادة في قلبه، وإصلاح في نفسه. فإذا صلحت نفسه ظاهرا وباطنا، أقبل على الله عز وجل وفعل المحاب التي يحبها الله وترك المكاره والمساوئ التي يكرهها الله عز وجل، صلحت نفسه. وإذا صلحت نفسه صلح ماذا؟ صلح قلبه. وإذا صلح قلبه صلحت جوارحه. صلحت ماذا؟ صلحت جوارحه. إن في الجسد قلب، إن في الجسد عضو إذا صلح صلح سائر البدن، ألا وهو القلب. وحتى يصلح القلب لابد أن تصلح أولا النفس البشرية، في أن تكون مقبلة على هذا العلم. فإذا تعرفت العلم، عرفت العلم وعملت به، أصلح الله عز وجل به قلبها وصلح بذلك جوارحها. ثم قال هذا العلم أيضا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. أيضا العلم النافع، العلم الذي ينتفع به العبد، هو العلم الذي يكشف فيه الحق لذي القلوب السليمة، القلوب الصحيحة، القلوب التي سلمها الله عز وجل من كل شبهة ومن كل شهوة، ويوصل العبد إلى المطلوب، إلى تحقيق ماذا؟ درجات المعرفة واليقين. المطلوب هو درجات المعرفة واليقين، العلم الذي لا شك فيه ولا ريب، والعلم الذي يحصل فيه اليقين التام. واليقين يحصل للإنسان بالعلم ويحصل له بالمشاهدة، لكن اليقين درجات. فعين اليقين هو مشاهدة الأمر عينا، لكن علم اليقين هو معرفة الإنسان. كما يحصل للإنسان الإيمان بالجنة والنار، آمن بالجنة والنار لكنه حصل له يقين بوجود الجنة والنار، لكن لما يدخل الجنة والنار يراها عينا فيحصل له ماذا؟ عين اليقين. حصل له علم اليقين ثم حصل له بعد ذلك عين اليقين، كما قال الله عز وجل لإبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن. هنا اطمئنان هو اليقين، عين اليقين، لكن علم اليقين حصل. فيعلم إبراهيم أن الله يحيي الموتى لأنه يرى الأرض هامدة ميتة، ثم يحيي الله عز وجل فيها الزرع تموت وتحيا، لكن أراد أمر زائد وهو أمر يختص به هو عليه السلام، فسأل ربه ذلك فبلغه الله منزلة ماذا؟ عين اليقين. إذن العلم الذي يكشف الله عز وجل به الحق لذي القلوب فإنه يوصل العبد في النهاية إلى ماذا؟ إلى المطلوب. ثم قال فاحرص على فهمك للقواعد. إذن كأن المؤلف يقرر أن علم القواعد من العلوم التي يكشف بها الحق ومن العلوم التي توصل العبد إلى المطلوب، فإن علم القواعد علم مقرر بالأدلة من الكتاب والسنة، والقواعد جمع قاعدة فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. لذلك قالوا القاعدة هو حكم كلي أو حكم أغلبي، يندرج تحته فروع من أبواب متعددة، من باب الصلاة والطهارة، باب الصيام، باب سائر العبادات، وأيضا باب المعاملات. فلذلك القاعدة الفقهية واسعة تجمع المسائل والفروع من عدة أبواب، لكنها كلها تنطبق عليها ماذا؟ تنطبق عليها هذه القاعدة، فهي كما قال العلماء حكم كلي أو غلبي يندرج تحته فروع متعددة. فالفروع لا تنتهي، الفروع مستمرة، يعني كل مسألة تقع لك أو لها أو لغيركم من السائلين فرع، والجواب ربما يكون للجميع جواب واحد. إذن هذا الجواب الذي أصبح واقع للجميع إذن هو يعتبر ماذا؟ قاعدة لنا. لما يكون مسألة خاصة تخرج عن كونها ماذا؟ قاعدة. إذن القاعدة لما يكون الجواب للجميع، فهذه المسألة مثلا اليقين لا يزول بالشك، هذا شك في الطهارة، هذا شك في الصلاة، هذا شك في الصيام، هذا شك في صحة العمل الآخر، فهذه كلها يعني شك ورد على عمل، فنقول دع عنك الشك واعمل ماذا؟ باليقين. فإذا انطبقت القاعدة على مسائل كثيرة، إذا هذه هي القاعدة. لكن هناك ما يكون مثل القاعدة لكن يختص بباب محدد، وهذا يسمى الضابط الفقهي. والضابط الفقهي هو حكم أغلبي أو كلي لكنه في فروع باب محدد، في فروع باب محدد، باب مخصوص يكون خاص ماذا؟ بالصلاة، خاص ماذا؟ بالطهارة إلى آخر. فلذلك نقول مثلا كل شك يرد على بعد الصلاة ماذا؟ مردود. فهذا يعتبر ضابط فقهي في باب ماذا؟ باب الصلاة. إذن القواعد أوسع من ماذا؟ من الضوابط الفقهية. يقول فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. لذلك الفقيه لا يكون فقيها إلا بعد أن يتعلم ماذا؟ القواعد الفقهية. والشريعة الإسلامية جاءت بالقواعد أكثر من الفروع. لما؟ لأن الفروع لا تنتهي وتختلف من زمان إلى مكان. كيف كانت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ومستمرة إلى اليوم؟ لأنها جاءت ماذا؟ بالقواعد. فترتقي في العلم خير مرتقى، فترتقي أو لترتقي، عندي فترتقي هنا لترتقي بعض النسخ، في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذا أيضا في بيان فضل علم القواعد، فإن الذي يتعلم ويتعرف على علم القواعد يرتقي في العلم ويصبح على درجة عالية في الفقه والفهم للمسائل. فلذلك دائما الفقيه لا يصل درجة الفقه ولا يكون قادرا على الحكم على المسائل التي تنزل، النوازل التي تنزل، إلا إذا كان لديه ماذا؟ معرفة في علم ماذا؟ علم القواعد. وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها. هنا المؤلف يتكلم عن بدأ يتكلم عن القواعد الذي جمعها من كلام العلماء واختارها وانتقاها لهذا النظم، فقال هذه قواعد أو هذه القواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. إذن هو هذا النظم جمعه المؤلف من كتب متعددة وليس هو نظم لكتاب. يعني بعضهم ماذا يفعل؟ يأتي إلى كتاب موجود وينظمه، فهذا حول هذا الكتاب المنثور إلى كتاب ماذا؟ منظوم. وبعضهم لا، ينتقي من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب فينظم لنا منظومة من كتب ماذا؟ متعددة. وهذا هو ما فعله الشيخ بن سعدي رحمه الله في هذه المنظومة، فقال هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعوف مع غفرانه والبر. ثم بدأ في ذكر الفصل الأول من القواعد. إذن هذه الأبيات العشر الأولى نستطيع أن نقول عنها هذه مقدمة النظم. العشر الأبيات الأولى نستطيع أن نقول عنها ماذا؟ مقدمة النظم في الحمد والثناء. ثم حث المؤلف على الاهتمام بهذا العلم الذي سيبدأ به، ثم بيّن أنه سيتكلم عن علم نافع وهو علم القواعد الفقهية وسبب الذي دفعه إلى هذا وكيف جمع هذه القواعد، ثم دعا لهؤلاء العلماء. هذه المقدمة. بدأ الآن في الفصل الأول من المنظومة، فبدأ بالقاعدة الأولى فقال النية شرط لسائر العمل. وبعض النسخ ونيتنا شرط لسائر العمل، لكن النسخة الأصح التي معي يقول النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أولا قولها النية شرط لسائر العمل، هذه القاعدة قاعدة النيات قاعدة متفق عليها عند العلماء، وهي من أعظم وأجل وأنفع القواعد، لأن الدين كله يدور أولا على النية والعمل، على النية والعمل، القصد والعمل. فلذلك من أهم القواعد التي يجب التنبه لها قاعدة النية. وقد عبر عنها بعض الفقهاء في كتب قواعد الفقه بقاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي أيضا من القواعد الكلية، لأن بعض العلماء قسم القواعد الفقهية إلى قواعد كلية وقواعد كلية جامعة وقواعد صغيرة أو صغرى. لكن القواعد الكلية لما كانت كبيرة انتقى منها العلماء القواعد الكلية العامة، وهي خمس قواعد، من ضمنها القاعدة الأولى فيها الأمور بمقاصدها. إذن من أكبر وأنفع وأوسع القواعد في الفقه هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة النية. فقال النية شرط لسائر العمل، كل الأعمال يشترط لها ماذا؟ النية. ليست فقط في باب العبادات، أيضا في باب المعاملات لابد أن ننظر إلى ماذا؟ إلى المقاصد. فالأمور بمقاصدها، أي بما يقصده الإنسان، والقصد هي عمل الإنسان القلبي، القصد هو عمل الإنسان ماذا؟ القلبي. فلذلك أحيانا الإنسان يفعل في جوارحه أمر فيقول لم أقصد كذا، لأن ظاهره خالف ماذا؟ باطنه. إذن دائما لما يقول الإنسان أنا أقصد وأنا كذا، يتحدث عن ماذا؟ عن باطنه، عن قلبه. هذا حتى في أمور الحياة العادية، لما تتكلم وتتحدث مع إنسان ربما تجد أنه أساء فهمك فتقول ماذا؟ أنا قصدت كذا. فهناك مقاصد قلبية. إذن في باب المعاملات أيضا التي ربما يصح العمل فيها بدون نية، لكن مع ذلك فيها قصد، فيها ماذا؟ فننظر إلى قصده، فننظر إلى ماذا؟ إلى قصده. سيأتينا بيان ذلك. قال بها الصلاح والفساد للعمل، أي العمل الذي صحت فيه النية صح ماذا؟ صح العمل، والعمل الذي فسدت فيه النية أصبح ماذا؟ عمل فاسد. لذلك ذكر العلماء أن النية لها مرتبتان، النية لها مرتبتان. الأولى النية التي يميز فيها بين العبادة والعادة، بين العبادة والعادة. فمثلا الصوم، مثلا الصوم، بعض الناس يصوم عن الطعام والشراب حمية، الأطباء منعوه فامتنع عن الطعام والشراب، نسميه صائم ولا نسميه صائم؟ نسميه صائم. كيف؟ لا نقول مثلا يقول أنا صائم عن الطعام والشراب حمية، صحيح الكلام ولا لا؟ طيب الله عز وجل إيش قال في سورة مريم؟ ها؟ من يتذكر مريم ماذا قالت عليه السلام؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. الصوم هنا أرادت ماذا؟ الامتناع عن ماذا؟ كلام. لكن الصيام عن الطعام والشراب عبادة. إذن إذا كان بقصد ترك الطعام والشراب عبادة لله فهنا يؤجر، إذا تركها من أجل ماذا؟ الحمية يؤجر؟ لا يؤجر. إذن فرقنا بين هذه عادة وهذه ماذا؟ عبادة. يعني مو شرط أنه حمية أنه يقول أنا صائم في النهار، ليس كل النهار ممكن يصوم يعني عن شيء من الطعام، أو أنا صائم عن الطعام ليلا فالأطباء سمحوا لي بالطعام بالنهار لكن بالليل لا أكل حتى مثلا لا يضرني أو لا يزيد وزني، هذا أمر عادة. لكن في العبادة يؤجر الإنسان بما يتوافق، أي يكون صياما متوافق ماذا؟ مع الهدي النبوي، فلا بد فيه من نية ولا بد فيه من ماذا؟ من موافقة السنة. إذن الأمر الأول النية، إذن فرقنا بين العادة والعبادة ماذا؟ بالنية. إذن تمييز العادة عن ماذا؟ عن العبادة. كذلك من يريد أن يقوم ويركع ويسجد حركات يسويها، يقول هذه حركات مثل الصلاة، لو رأى إنسان يقول هذا يصلي يقول له هذا يلعب رياضة، الفرق ماذا؟ النية. مثل إنسان كذلك فعل بعض الأعمال على قصد أنها ماذا؟ عادة وليست ماذا؟ وليست عبادة. فينوي بالذهاب إلى المسجد ذهابا ويابا التقرب إلى الله، يقول في كل خطوة لي حسن. وبعضهم آخر قال لا أنا أبى ألعب رياضة، بروح المسجد وبرجع، بروح المسجد وبرجع، هذه تصبح ماذا؟ عادة. وهكذا إذن النية تفرق فيها بين العبادة بين العادة. خلط بينهم ما يقبل العمل، لأن العمل الذي إذا كان عبادة لابد أن يكون ماذا؟ نيته ماذا؟ لله. المرتبة أو المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض. فمثلا صلاة الجنازة فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية. والصلاة وصلاة الظهر والعصر فرض عين. فنفرق بالنية بين صلاة الجنازة وصلاة ماذا؟ صلاة الظهر. أيضا بالنية نفرق بين صلاة الظهر وصلاة العصر. صلاة الظهر والعصر أليس بالهيئة نفس الشيء؟ أربع أربع، لكن فرقنا ماذا؟ بالنية. وهكذا إذن أيضا في العبادات نفرق. أيضا الفرق بين الفرض وبين النفل، صلي ركعتي الفجر السنة وتصلي ركعتي الفجر أيضا فرض، فرقت بينهما في ماذا؟ بالنية. إذن المرتبة الثانية التفريق بين العبادات. ومن مراتب التي ذكرها العلماء في باب النية مرتبة الإخلاص، وهي أمر زائد على مجرد النية، زائد على مجرد ماذا؟ النية. كيف؟ الآن ممكن يصلي قدامنا أربعة، الأول كلهم نووا أن يصلوا صلاة الظهر، الأول صلى لله والثاني صلى رياء وسمعة حتى يراه الناس ويقوم فلان يصلي، والآخر صلى لله ثم أثناء صلاته ماذا؟ انقلبت إلى الرياء، والرابع بدأها بالنية لغير الله ثم استغفر وتاب في صلاته فجعلها ماذا؟ لله عز وجل. ألم تختلف نواياهم؟ لكن أيهم أفضل الأربعة؟ الأول. إذن الصلاة ظاهرا صحيحة التي أمامنا، لو قيل أيهم صلاته باطلة نقول صلاتهم صحيحة، توضأوا ثم صلوا، لكن الأول صلى لله. إذن النية، عفوا الإخلاص في النية أمر زائد لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن هذه من أعمال القلوب المتعلقة بالنيات على وجه الخصوص مسألة الإخلاص، وإلا فإن هذا الأمر لا يخبر الإنسان فيه عن نفسه. فإذا جاء الإنسان قال أنا صليت لله، نقول صليت لله أو لغير الله، هذا الأمر يعني لا نسألك عنه ولا ينفعنا علمه به، لأن الذي يعلمه هو الله عز وجل، فلا نعلم عنك صادق أو كاذب. لكن لما يسأل الشيخ يقول يا شيخ أنا صليت الظهر بنية العصر، أنا صليت الظهر بنية العصر، نقول لا أعد صلاتك، لا بد أن تكون نيتك ماذا؟ للظهر. لكن يقول بعضهم أنا توضيت وأذن الظهر، توضيت ورحت صليت وأنا ما أعرف الآن إيش. نقول أنت أردت صلاة الظهر، لما؟ لأن أصبحت عند الإنسان ماذا هنا، كلما سمع أذان الظهر توضأ وذهب، فعنده قصد صحيح وسليم، لكن لم يستحضر ماذا؟ نية صلاة الظهر. فالصلاة هنا صحيحة لكن ليست كاملة. أيهما أكمل؟ الذي يخلص لله ويقصد ويعلم أنه قائم لصلاة ماذا؟ الظهر، ويريد أن يصلي صلاة الظهر. هذا كلما زاد كلما زاد أجره. إذن هناك صلاة يصلي هذا الإنسان له 100% درجة في أجر، وهذا له ماذا؟ 90، وهذا له 80، وهذا ليس له من صلاته شيء. وهذا مصداق لقوله بسلم قال منكم من يصلي ليس له من صلاته شيء، ومنكم من يصلي له من صلاته ثلثها ونصفها إلى آخره. إذن حتى تكتمل الصورة تستحضر ماذا؟ الإخلاص، وتستحضر نية الأمر الذي تريد أن تفعله في وقته، وحتى لا تكون عبادة ولا تكون ماذا؟ عادة. إحنا أحيانا خلاص أصبحت مثل العادة عندنا، لكن حتى يستمر الأمر على سبيل وعلى هيئة عبادة لابد دائما وأبدا أن تستذكر ماذا؟ الصلاة، فضلها، أداءها، رجاء الأجر عند الله عز وجل. هذا يجعل ماذا؟ العمل أكمل عند الله عز وجل وإن كان صحيح. فلذلك المفتي سيقول لهذا الإنسان صليت صلاتك صحيحة، لكن أنا ما أدري صليت رحت مع الناس توضيت، هذا قصدك. لكن لما يقول لا أنا ناوي أصلي العصر، نقول لا صليت العصر الآن ما يصح، صلاة العصر تصليها في وقت ماذا؟ العصر بعد أن يدخل وقتها. وأيضا من المسائل المتعلقة بالنية أن الأمور التي ينبغي أن يتنبه إليها أن الإنسان مأمور أحيانا بفعل أمر وأحيانا مأمور بترك أمر. مثل ماذا؟ مأمور بالصلاة، مأمور بالزكاة، مأمور بالصيام، مأمور بالحج. هذا الأمور المأمور بها الإنسان لا تصح إلا بنية، لا تصح إلا بنية. هل يصح أن يصلي الإنسان بلا نية؟ ما يصح، لابد أن تكون ينوي الصلاة. الأمر الثاني وهو الأمور غير مقصودة أمرا لكن مقصودة تركا، مثل ماذا؟ من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة، الطهارة من ليس الوضوء، طهارة ماذا؟ أن يكون ثوبك طاهر وموضع الصلاة ماذا؟ طاهر. فأنت تبحث عن المكان الطاهر وتنظر في ثيابك، أنت مأمور ماذا؟ بإزالة ماذا؟ بإزالة النجاسة وبتركها. هذه إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. كيف؟ يعني لو كان المكان نجس هنا ثم جاء سيل ونظف المكان، هل أنت الذي نظفته؟ هل قصدت تنظيفه؟ لا، هو من تلقاء نفسه نظف. فأنت تصح الصلاة لو صليت بالمكان؟ نعم تصح. لو هذا الأمر وقع صلاتك صحيحة، صليت في المكان الطاهر، تنظف من تلقاء نفسه أو بأسباب أخرى، فأنت ما أنت مأمور أو لا يلزم وجود نية لإزالة النجاسة. كان يكون على ثوبك نجاسة ونزل المطر ونظف ثوبك، لكن لو نويت بإزالة النجاسة التقرب إلى الله بفعل العبادة تحول الأمر إلى من عادة إلى أن يكون ماذا؟ عبادة. مثل الطعام والشراب، إحنا نأكل ونشرب، إذا كان القصد منها التلذذ هذا أمر مباح فأنت فعلتها على سبيل الإباحة. لكن لو نويت بها التقوي على طاعة الله تؤجر على ماذا؟ الأمر المباح وهو الأكل والشرب. إذن النية ممكن أن تجعل الأمر المباح عبادة، وممكن أن تجعل الأمر الذي لست مأمورا بفعله وإنما مأمورا بتركه، وهو تجنب ماذا؟ النجاسات مثلا وغيرها في العبادات التي اشترط فيها الطهارة، فهذه لا يلزم فيها النية وتصح بلا نية، لكن لو نويت فيها التقرب بلا تصبح ماذا؟ تصبح مأجور عليها. ثم قال القاعدة التي تليها: الدين مبني على ماذا؟ على المصالح في جلبها والدرء للقباح. وهذه أيضا من أنفع القواعد، أن الدين مبني على المصالح في جميع أبواب أصول الدين وفروعه. فمثلا العقيدة، الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي جاء بالتوحيد والنهي عن ماذا؟ عن الشرك. فهذا من مصالح العباد إقامة العبادة لله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن الشرك هذا من أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والدين لما جاء بالعدل، فأعدل العدل التوحيد وأظلم الظلم الشرك، والعدل هو من تحقيق المصالح التي جاء بها الدين في كل شيء. لذلك العدل أيضا بين العباد من مصالح الدين، والشرع جاء بالأمر بماذا؟ بالعدل. أيضا الإسلام جاء بالإحسان، وجاء بمرتبة الإحسان، ألا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحث الناس على التقرب إلى الله والحرص على العمل الصالح وإخلاص النية لله عز وجل، وهذا فيه صلاح للبشر وصلاح للنفس البشرية، وعلى أن الإنسان يقدم الخير لله عز وجل، لا يرجو ثوابا من الناس، أن تفعل الأمر رجاء ما عند الله عز وجل. لكن الإنسان الذي يفعل ويقول: يا أخي أنا أسوي لهم هم يعطوني، أنا أفعل لهم هم أنا أقدم لهم الخير هم يقدموا لي الشر، هل لما قدمت للناس ترجو منهم شكرا؟ إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء. هذا من مصالح الدين، أن الإنسان مأمور بالخير ومأجور على فعل الخير دون أن ينتظر من الناس جزاء أو شكرا. فلذلك الدين مبني على المصالح في هذه الأعمال، وأيضا مبني على المصالح في أن الإنسان إذا أراد أن يفعل أمرا ما فإنه ينظر إلى جانب المحاسن والمصالح والمساوئ والمفاسد، فيسعى في هذا الأمر الذي يريد فعله إذا كان فيه جلب مصلحة وأمر حسن فهو من الدين الذي أمر الله به، وإذا كان فيه الأمر فيه مفسدة يعتبر ماذا؟ ليس من الدين، فيه سيئة ليس ماذا؟ من الدين. لذلك كل الحسنات أمر بها الدين وكل السيئات نهى عنها الدين. كل المصالح إذن تشمل جميع ما فيه خير وفيه حسنة وفيه نفع أيضا للناس، كل ما كان فيه نفع للناس وجلبت للناس فهو من المصالح، وكل ما فيه ضرر على الناس ودفعه أيضا هذا الذي أمر به الشرع. وهذا أيضا متفق مع قاعدة لا ضرر والضرر مدفوع أو مرفوع، فلذلك هذه القاعدة جاءت بأصل شرعي في كل أحكام. ولذلك كل الأحكام التي جاءت في الشريعة الإسلامية باعثها جلب المصالح. يعني لو واحد سأل لماذا الله عز وجل شرع لنا العبادات، لماذا حرم علينا المحرمات في باب المعاملات، في باب لماذا شرع النكاح، لماذا أباح الطلاق إلى آخر، كل هذه الأشياء لو نظرنا فيها والمواريث والحدود والعقوبات نقول كلها من أجل مصالح الناس. فإذا حرم الربا لأن الربا فيه ماذا؟ ضرر. حرم الغرر لأن فيه، حرم بيع الخمر، حرم بيع الميتة، حرم شرب الخمر، حرم أكل الميتة لأن فيه ماذا؟ ضرر. وحل الله الطيبات وحرم الخبائث. فنلاحظ أن كل العقود الباطلة، كل المحرمات التي جاءت في باب العبادات، في باب المعاملات وباب العادات، هذه محرمة لأنها مفاسد، وكل ما أباحه فيها فهو من باب جلب المصالح. كذلك في باب العبادات، فكل ما شرع الله من العبادات ابتداء بالتوحيد وانتهاء بآخر عبادة كلها في مبنية على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد. لذلك الدين كله محاسن، الدين كله ماذا؟ محاسن. فيما شرع الله عز وجل فهو فيه خير، وفيما حرمه فقد حرم على الناس ما فيه ضرر وفيه سيئة على الناس فكان محرما. ولذلك مما امتن الله به على هذه الأمة أن أكمل لهم الدين بكل ما فيه خير وفيه نفع لهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أتممت عليكم نعمتي، إذا إكمال الدين نعمة، لأن كل ما فيه مصالح، فالمصلحة تعتبر بالنسبة للإنسان ماذا؟ نعمة. لكن لو وقع عليه مفسدة شعر أن هذا بلاء وابتلاء وضيق على الإنسان. لذلك كل ما كان في دين الله عز وجل اعلم علم اليقين أنه ماذا؟ مبني على المصالح. لكن هذه المصالح ماذا؟ ذكر العلماء لها قواعد مندرجة تحتها، منها فإن تزاحم عدد المصالح. الآن قلنا بعض الناس تأتيه مصالح، الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء المفاسد، لكن أحيانا عندك مصلحتين، هذه مصلحة وهذه مصلحة، ماذا تفعل؟ وأنت مخير بين أحد المصلحتين، هل تأخذ الأعلى أو تأخذ ماذا؟ الأدنى. هنا قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذن المصالح التي تقع للناس متعددة، مثل ماذا؟ الإنسان الآن ضاق وقت الصلاة عليه، أول الصلاة أول وقت تستطيع أن تصلي النافلة وتصلي بعدها ماذا؟ الفريضة. الآن الوقت المتبقي للصلاة لا يكفي للنافلة والفريضة، أيهما تقدم؟ تقدم الفريضة. إذن المصلحة هنا في تقديم الفريضة. أيضا إذا ورد عليك أمر من النوافل، نافلة الآن يستحب فعلها وهي الراتبة مثلا، فصليت الفريضة صلاة الظهر في آخر الوقت وبقي وقت قصير، هل تصلي ركعتين الراتبة التي تكون بعد الظهر أو تصلي النافلة المطلقة والوقت لا يكفي لهما؟ تقدم ماذا؟ الراتبة، لأن الراتبة أفضل من سنن التطوع المطلق. وهكذا حتى في هذه الأشياء تتزاحم، حتى هذه فأنت تقدم الراتبة لأن أجر الراتبة أفضل من أجر ماذا؟ النافلة المطلقة. نظرت إلى مصلحة الأجر الذي يحصل لك، أيهما أكثر؟ إذن في حال تزاحم المصالح يقدم الأعلى من المصالح. كذلك ما يكون فيه نفع لجماعة المسلمين ونفع لك خاص، أيهما يقدم؟ النفع العام أو النفع الخاص؟ العام. لذلك ذكر العلماء أن الأسباب الموجبة لتقديم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى كثيرة، منها أولا أن يكون العمل المفضول مأمور به بخصوص هذا الموطن كالأذكار، هذا فيما إذا اجتمعت أمور أحيانا تتزاحم، فتنظر إلى أن يكون العمل مثلا هنا أنت ترى أن هذا فاضل وهذا مفضول، لكن هذا الفاضل ممكن أن تفعله في أي وقت وهذا المفضول لا يفعل إلا في ماذا؟ في هذا الوقت. مثل ماذا؟ القرآن، أيهما أفضل، الدعاء أم قراءة القرآن؟ قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن الحرف الواحد في ماذا؟ عشر. وأنت الآن في عرفات وفي آخر ساعة من عرفات، أيهما يقدم، قراءة القرآن أو الدعاء؟ الدعاء. هناك أسباب جعلت الدعاء هنا أفضل، رغم أن الأصل أن قراءة القرآن أفضل من ماذا؟ من الدعاء. إذن هنا أن يكون العمل المفضول مأمور به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وانتقاله إلى آخره. ومن الأسباب الموجبة أيضا للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على المصلحة لا تكون في الفاضل، كأن يكون ماذا؟ مثلا الإنسان الآن يريد أن يجمع قلوب الناس، الناس مختلفين ومتنازعين، فيستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس، فإذا قال سأترك الناس ومشاكلها، صحيح إنسان لما يترك ويعتزل مشاكل الناس وعدم إيذاء الناس هذا أمر ماذا؟ أمر فاضل، أمر جيد، ولكن لو أدخلت في قلوب الناس الآن وانتفع وألف الله بينك في هذه القلوب بوسيلة مثلا الإصلاح بين المتخاصمين، فتأتي لهذا تقول فلان يحبك، وتأتي لهذا فلان يحبك، فتألف بين قلوبهم، قدمت ماذا؟ ربما وريت، يعني هو كما يقال أن الشارع هنا أباح الكذب في مثل هذا الموطن للإصلاح بين ماذا؟ بين المتخاصمين، فكان النفع أكبر. فأنت ارتكبت أمر يخصك أنت كذب، لكن هذا الكذب انتفع به ماذا؟ القلوب، فكان مباحا في هذا الأمر. لذلك الشارع قال الكذب محرم إلا في ثلاث، فذكر من ضمنها الإصلاح بين المتخاصمين. أيضا من الأسباب الموجبة أحيانا لتقديم شيء على آخر عند التزاحم أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. مثل ماذا؟ بعض الناس هناك أعمال متعددة، في أعمال خيرية، مثلا إنسان يقول أستطيع أصوم وأقوم، لكن لا أجد في إصلاح نفسي. مثل ماذا؟ مثل طلب العلم. مثل ماذا؟ طلب العلم، أنا أقرأ في العلم. فنقول إذا كان أصلح لقلبك طلب العلم فيكون طلب العلم أفضل لك ماذا؟ من قيام الليل ومن صيام النهار. يقول إذا قمت الليل وصمت النهار سأترك طلب العلم، لأنه أنا صائم لا أستطيع أن أدرس وأقرأ، ولكن لا أجد إصلاحا لقلبي مثل طلب ماذا؟ مثل طلب العلم. فنقول هنا ماذا؟ تقدم ماذا؟ طلب العلم، لأنه أكثر صلاحا لقلبك. وهكذا. إذن فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضدها، ضد هذا الأمر، تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. أيضا ما يندرج تحت قاعدة الدين مبني على المصالح أنه ربما إنسان يخير بين مفسدتين، مفسدة عليا ومفسدة ماذا؟ دنيا. فهنا ينظر إلى أيهما أقل مفسدة. مثل إنسان الآن أمامه طعام وهو مضطر إلى إحياء نفسه بالأكل من الطعام الموجود، ولا يوجد إلا عنده طعام حرام وطعام مشتبه فيه، متردد بين أن ربما يكون حرام وربما يكون حلال، فأيهما يقدم؟ المشتبه فيه، لأنه أخف مفسدة من الآخر. أيضا من المفاسد كما قلنا في مثلا في قضية تولي الحاكم المتغلب على الناس، جاء رجل ذو قوة وشوكة وأزال الحاكم المسلم الموجود الذي اختاره الناس ولديه قوة فأزاله، واجب على المسلمين الدفاع عن الخليفة والأمير الذي بايعه، لكن هذا الذي جاء وأزاله المتغلب له قوة يقهر فيها الناس، فإذا قاتله الناس ودفعوه أباد الناس، فهل نستمر بالقتال حتى يذهب عدد المسلمين من أجل هذا الحاكم، أو نرضى بهذا المتغلب وطالما أنه سيحل مكان هذا ويطبق ويصبح حاكم على المسلمين بعد ذلك؟ فننظر إلى المفسدتين، نحن مخيرين بين هذا مفسدة عليا ومفسدة دنيا. المفسدة العليا أن يتقاتل المسلمين حتى يفنى آخرهم، فهل نسعى في فناء المسلمين أو أن نترك هذا الحاكم المتغلب، فإذا تغلب واستقر له الأمر بايعناه واستقر الأمر، فهنا حقنا ماذا؟ حقنا دماء المسلمين. لذلك العلماء قالوا بالاتفاق، قالوا حكم من طرق تولي ولي الأمر الطريقة الثالثة وهي القهر والغلبة، أنه إذا لا يستطيع المسلمين دفع هذا إلا بفناء آخرهم فإنهم ماذا؟ يتركونه لا يقاتلونه، فبقاء المسلمين خير وأولى من ماذا؟ من قتال هذا ودفع حكم على الناس فيتولى. ولذلك لما تقاتل مثلا عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير امتنع بقية الصحابة عن القتال حتى استقر الأمر لعبد الملك بن مروان، وبعد ذلك ماذا؟ بايعوه ماذا؟ بالخلافة كما في حديث ابن عمر. إذن هنا اجتمعت مفسدتان فارتكب ماذا؟ أدناهما. إذن عكسها فيما لو اجتمعت مصلحتان نرتكب ماذا؟ الأعلى. ثم بعد أن ذكر هذه القاعدة وهي قاعدة المصالح ذكر قاعدة أخرى وهي قاعدة ماذا؟ الشريعة، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه ماذا؟ تعسير. وهذا البيت من هذه المنظومة فيه إشارة إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي أيضا من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية، وهذه القاعدة تنطبق على الأحكام الشرعية من حيث إنشائها ابتداء من الله عز وجل وأيضا من حيث تطبيقها. فالله عز وجل جاء بعبادات نوع لا يطيقه العباد فهذا لم يكلفهم الله به، ونوع يطيقه العباد فأمرهم الله به. النوع الذي لا يطيقه العباد مثل الإنسان الذي لا يستطيع الحج، الإنسان الذي أوجب الله عز وجل الحج على ماذا؟ على المستطيع، ولله حج البيت من استطاع إليه. طيب والذي لا يستطيع؟ لا يجب عليه، لا يوجد لديه قدرة مالية ولا قدرة بدنية، لا مال ولا بدن، مريض لا يستطيع الحركة ولا يوجد ولا ليس له مال لينيب عنه آخر، هل يجب عليه الحج؟ أسقط الله عنه الحج. أيضا عبادة يطيقها، النوع الثاني عبادة لا يطيقها الإنسان فتسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعبادة يطيقها الإنسان لكن يلحقه فيها نوع مشقة. ماذا؟ مثلا مريض لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، إذن نرفع عنه مشقة. نستطيع إنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء بسبب جرح، نقول له ماذا؟ انتقل إلى تيمم. إذن المشقة جلبت للناس ماذا؟ التيسير. إذن الشريعة مبنية على ماذا؟ التيسير والتخفيف، وكل أمر نابه ماذا؟ تعسير. فلذلك من التخفيفات التي جاءت في الشريعة الإسلامية أنه رفع مثلا صلاة الجمعة عن المسافر، وأيضا رفع الجماعة عن المريض الذي لا يستطيع، وخفف عن المرأة أحكام كثيرة مثل الجمعة والجماعة لا تجب على المرأة وتجب على الرجل. إذن هناك أحكام، أيضا الزكاة أوجبها على أغنياء ولم يوجبها على ماذا؟ الفقراء. أيضا فروض الكفاية مثلا جعلها على إذا قام بها البعض سقطت ماذا؟ عن الباقي، مثل الأذان إذا أذن واحد فإنه لا يجب على الباقي، صلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقط عن الباقي، وهكذا. إذن هذه القاعدة وأبوابها ماذا؟ أبوابها كثيرة. ثم قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم بلا اضطرار، وهذا أيضا من القواعد التي اتفق عليها العلماء، وجاءت أيضا مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير أو قاعدة التيسير في الشريعة. فقال وليس واجب بلا اقتدار، يعني الإنسان الذي لا يستطيع على الأمر الذي وجب عليه فإنه ماذا؟ يسقط عنه، يسقط عنه. مثل ما ضرب لكم مثال بها. أيضا المريض الصائم إذا كان مريضا لا يستطيع الصيام هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. المسافر الذي لا يستطيع الصيام هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، وهكذا. إذن وليس واجب بلا اقتدار، طالما الإنسان لا يقدر عليه فإنه يسقط عنه كما قلنا في الصيام في الحج في غيره. كذلك الواجب القيام في صلاة الفريضة، ومع ذلك نقول إذا لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا. ولا محرم مع اضطرار، إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عدل فلا. فهل إذا أكل من الميتة يأثم؟ لا يأثم. إذن هو هنا أيضا مرفوع عنه إثم الحرام، فأباح له الشارع الوقوع في مثل هذا الأمر مع الضرورة التي دعت إلى ذلك، فالضرورات تبيح ماذا؟ تبيح المحظورات. ولا محرم مع اضطرار، ولذلك جاء بالقواعد التي ترتبط بهذه القاعدة، وهي قاعدة ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم بلا اضطرار. فقال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن الضرورات تقدر بقدرها. إذا قلنا ولا محرم مع اضطرار، إذا أكل الميتة إذا كان مضطرا إليه إنسان محرمة أو مباحة تصبح تباحة. طيب هل يأكل أكثر من القدر الذي يكفيه أو يأكل الذي يكفيه؟ يكفيه. إذا الضرورة قدرت ماذا؟ بقدرها، فيأخذ ما يسد رمقه ولا يجوز له أن يأكل ماذا؟ الزيادة. فقالوا وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذا احتاج إلى كشف جزء من بدنه من عورته عند الطبيب فإنه لا يكشف كل العورة إنما يكشف الجزء الذي يباح النظر إليه. لا يأكل محرم ولا يشرب محرم، لكن إذا اضطر إليه فإنه يشرب ويأكل ما يندفع القدر الذي يكفيه، وهكذا. ثم قال وتجري الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. إذن هنا أيضا قاعدة من القواعد الكلية أيضا فقال وترجع الأحكام، وترجع الأحكام لليقين، يعني الأحكام الأصل أنها تبنى على ماذا؟ اليقين، فلا يزيل الشك لليقين. إذن هذه هي قاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول، لا يزول بالشك. وهذه أيضا من القواعد التي أبوابها كثيرة. فمتى ما تحقق اليقين فإن الشك الذي يطرأ على هذا اليقين لا يلتفت إليه. مثل إنسان توضأ وتيقن أنه على طهارة ثم شك بالحدث، فهل هذا الشك يبطل طهارته؟ أحسنتم. صلى وشك أنه أحدث أثناء صلاته، فإنه ماذا؟ يكمل صلاته أو يخرج؟ يكمل. والدليل ذلك الحديث المشهور، لا يخرج أن أحدكم من صلاته حتى يسمع صوته أو يجد ماذا؟ أو يجد ريح. فكثير من الناس يشك في طهارته، يشك في صلاته. هل يلتفت إلى هذه الشكوك؟ لا، إذا طالما أنه تيقن الطهارة أنه خلاص يكمل، طالما أنه متيقن أنه على صلاته أثناء الصلاة لم يسمع صوته ولم يجد ريح لا يلتفت إليه، يعني يبني على اليقين أنه لا يلتفت إلى هذا الشك أبدا ويطرح هذا الشك. فلذلك دائما يبني على اليقين. إذا تيقن أن هذا الشيء محرم فإنه ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ تجنبه. إذا تيقن أنه حلال ثم شك في ماذا؟ في حرميته، فيبقى على الأصل وهو أنه ماذا؟ أنه حلال، فلا يزول الشك باليقين. وهذا أيضا يحملنا على أيضا قاعدة ماذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن هذا من باب اليقين، هذا من باب ماذا؟ من باب اليقين. أيضا بقاء حكم النصوص الواردة حتى يرد علينا ما يدل على نسخها، وهذه كلها قواعد مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ففي كل باب، في كل باب نجد أن هذه القاعدة تنطبق على ما يتعلق به، سواء في باب الطهارة أو باب الصلاة أو باب الصيام. فالصيام مثلا الإنسان إذا كان شك في دخول الليل وهو في النهار، فيبقى ماذا؟ اليقين أن النهار لا زال باقي، فلا يجوز له أن يفطر حتى يتيقن دخول ماذا؟ الليل. فلا يجوز له أن يفطر حتى يتيقن أن الليل قد دخل، وإلا كان قد فعل ما يبطل فيه صيامه. كذلك في باب الحج، في باب البيع والشراء الأصل الإباحة، إذن اليقين هو ماذا؟ إباحة هذه الأعمال، إلا ما دل الدليل على ماذا؟ أنها محرمة وهكذا. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى صور من صور الضوابط أو القواعد الفقهية التي أيضا لها علاقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو قال والأصل في مياهنا الطهر. إذن كل المياه الأصل فيها الطهر، فيكون اليقين أنها ماذا؟ هذه المياه طاهرة. والأرض الأصل أنها ماذا؟ طاهرة. والثياب الأصل أنها ماذا؟ طاهرة. والحجارة. إذن أربعة أشياء ذكر المؤلف أنها داخلة تحت أن الأصل فيها الطهارة، وهذه لو لاحظنا أنها من الأشياء التي خلقها الله عز وجل وجدها للإنسان للانتفاع بها، فكل ما جاء كل ما خلقه الله عز وجل للانتفاع للإنسان الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. وكذلك الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه ماذا؟ الإباحة. الأصل أن كل شيء مباح وأن كل شيء طاهر. ثم بعد ذلك يأتينا هل هذا الأصل الذي على الإباحة هل ورد دليل يحرمه؟ نعم، جاء الأصل في كل اللحوم مثلا أنها مباحة، إلا ما حرمها الله، لحم الخنزير، لحم الكلب، لحم الميتة. إذن بدأ مستثنيات. أيضا في باب الطهارة هنا يقول والأصل في مياهنا الطهارة. طيب، إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب لونه أو طعمه ريح. إذن متى ما كان هذا الماء وقعت فيه نجاسة فأثرت في طعمها ولونها وريح يصبح ماذا؟ نجس. طالما أننا لم نجد فيه نجاسة طاهر. يعني عندنا ماء ووقعت فيه نجاسة ونظرنا فيه ولم نجد أي أثر للنجاسة يبقى ماذا؟ إذن وهذا مندرج أيضا تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فمجرد وقوع النجاسة ليس معناه أن الماء تنجس، فربما يكون الماء كثير لا يتأثر ماذا؟ بالنجاسة. فلذلك قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يتنجس إذا كان كثيرا في الغالب، لكن ربما تأتي نجاسة أكثر منه فماذا؟ تنجسه. لذلك نقول الأصل في مياهنا الطهارة ما لم يغلب تغلب عليها ماذا؟ النجاسة. والأصل في الأرض الطهارة ما لم نتيقن أن هذا ماذا؟ نجاسة. فإذا وقع هنا كرمكم الله بول أو غائط، فيكون هذا المكان إذا وجدنا أثر البول، لون البول، رائحته، فيكون هذا ماذا؟ نجس. فإذا صببنا عليه ماء وزالت النجاسة أصبح ماذا؟ عاد إلى أصله، كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فقال سلم أريقوا عليه دلوا من ماء. لما؟ لأن الماء الكثير أزال ماذا؟ النجاسة، فعاد إلى أصلها. والثياب الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. لا إنسان يأتي ويشكك ويقول أنا مررت بجانب دورة مياه، أنا دخلت دورة مياه وخرجت، أنا ربما أصابني رذاذ من نجاسة من شيء. نقول انظر إلى ثوبك، هل تجد شيء أثر للنجاسة؟ لا. لكن أنا شككت في أنه كثير من الناس، ويدخل في باب الشك. نقول لا تلتفت إلى هذه الشكوك، لأنها الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. طالما لم تجد لون أو طعم أو ريح للنجاسة عليه فإنها ماذا؟ طاهرة. وكذلك الحجارة، كذلك من يستعمل حجارة نقول استعمالها أنها مباح وأنها طاهرة، إلا إذا وجدنا عليها ماذا؟ نجاسة. إذن هذه الأشياء الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الطهارة. ودليلها حديث كثيرة، منها حديث الماء طهور لا ينجس شيء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيدل على أن الأرض أي لو تيمم الإنسان من أي موضع صح تيممه، ما لأن الأصل فيها الطهارة، ما لم يعلم أن هذا المكان الذي التراب كان نجسا إلى آخره. كذلك الثياب الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الطهارة، فيجوز الإنسان استعمال كل الثياب ما لم يكن هذا الثوب نجسا. ثم قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هنا أيضا في بيان أصل من هذه الأصول، وهو الأصل في الأبضاع، أي أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن ماذا؟ الحلف. الأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع المقصود به وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، وهو أمران، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. إذن لا تباح المرأة للرجل إلا إذا كانت ماذا؟ زوجته أو ملك يمين. إذن والأصل في الأبضاع ماذا؟ التحريم، فكل امرأة تعتبر محرمة على الرجل من حيث الوطء إلا إذا كانت زوجته وكانت ملك يمين. والأصل أيضا في اللحوم التحريم حتى يأتي الحل، لكن هذه القاعدة أو هذا الأصل الذي ذكره المؤلف فيه نظر، لأن اللحوم تعتبر من الطعام، والأصل في الطعام ماذا؟ الحل والإباحة. فمما أخذ على المؤلف هنا أن الأصل في اللحوم أنها طاهرة وأنها مباحة وأنها حلال، فلا يكون اللحم محرما إلا إذا كان هذا اللحم الذي وصلنا أو يعني جاء لهذا الإنسان لحم، وكان هذا من أناس مشركين، فهنا نقول هؤلاء لحومهم الأصل أنها محرمة لأن هؤلاء مشركين لا تقبل ذبائحهم، لكن إذا مسلم أو نصراني أو يهودي من أهل الكتاب فالأصل ذبائحهم ماذا؟ حلال، حل الله لنا. فإذا جاءنا من مسلم أو جاءنا من كتابي فالأصل أنه ماذا؟ مباح. وإذا جاءنا من مشرك هنا نقول أنه ممكن أن يكون محرم لأن ذبائحهم ماذا؟ غير مقبولة. وإذا غلب على يقين عندنا أن هذا من ذبحهم فهنا يكون الأصل فيها التحريم، لكن الأصل في الطعام عموما ماذا؟ الحل، كل الطعام حلال، لكن بالنسبة للحوم إذا كان من مسلم وإذا كان من كتابه فالأصل أنه أيضا مباح إلا إذا ما كان من المشركين. والنفس أيضا من المحرمات، من المحرم، من المحرمات أيضا النفوس. فلا يجوز لنا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الأصل أن في الدماء ماذا؟ أنها معصومة، وأنها لا يباح قتلها. لا يباح ماذا؟ قتلها ولا إيذاؤها. النفس البشرية لا يجوز إيذاؤها ولا قتلها، لا قتلها ولا فيما دون القتل، هذا الأصل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني هنا يجوز قتله لأن عقوبته القتل، والقاتل للنفس بلا حق، والمفارق دينه تارك للجماعة. إذا ارتكب ما يستحق عليه القتل يصبح حلال، لكن الأصل أنه ماذا؟ حرام. فلذلك كل النفوس ماذا؟ معصومة ومحرمة، معصومة الدم. لا يجوز الإنسان أن يقتل حتى ولو كان كافرا، لأنه الكفار أيضا على قسمين، ما يكون من أهل الأمان والعقد، وما يكون من أهل ماذا؟ ما يكون من أهل الحرب. فإذا كان حربيا كان مباح الدم، وإذا كان من أهل الأمان كان ماذا؟ معصوم الدم. فالأصل في النفوس. كذلك والأموال للمعصوم. إذن الأنفس والأموال التي يملكها الناس محرمة، النفس والمال التي تملكها هذه النفوس محرمة. لا يجوز لك أن تأخذ أموال الناس، فالأصل فيها ماذا؟ أنها محرمة عليك، أنها ماذا؟ محرمة عليك، إلا إذا بعت واشتريت فانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري أصبح ماذا؟ حلال لك. لكن قبل ذلك لا يجوز لك ماذا؟ أن تتملك أموال الغير، لأنها محرمة ماذا؟ محرمة عليك. لكن أموال أبنائك أنت ومالك، فهنا يكون مباحا له، يكون ماذا؟ مباحا له. إذن الأصل في الأبضاع التحريم، والأموال والأنفس والأموال التي يملكها الناس الأصل أنها ماذا؟ الأصل أنها محرمة ولا يباح للإنسان تملكها. بالنسبة للحوم كما قلنا لكم تدخل في سائر الطعام، والأصل في الطعام الحل، وأنه ليس محرم إلا ما ذكرنا لكم من الصور. لعل المؤلف قصد هنا بالتحريم أي إذا كان يعلم أنها غير مذكات. ثم قال تحريمه حتى يجيء الحل، الأصل أنها محرمة حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله ما يمل، وهذا تأكيد على هذا الأصل، وهو الأصل تحريمها حتى يأتي دليل الحل. فالذي بالنسبة للأبضاع يعني بالنسبة للمرأة حتى يأتي الحل، وهو النكاح أو ملك اليمين. وبالنسبة للنفس إذا وقعت فيما تستحق عليه القتل كالحد في حد الزنا للمحصن، أو القصاص للقاتل نفس العمد، أو المرتد عن دينه فحكم الردة القتل، هذا هو الأسباب التي أباحت حتى يجيء الحل. وكذلك بالنسبة للأموال كالبيع والشراء أو الهبة أو العطية، هنا يصبح المال ماذا؟ حلال لك، لا تتصرف فيه إلا إذا اشتريته أو وهب إليك أو أعطيته أو كان تحت ملكك. أما أموال الناس فالأصل أنها محرمة عليك. ثم قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذا أيضا من القواعد الهامة، وهي أن الأصل في عادات الناس، والعادات هي ما ليس عبادة، ما ليس ماذا؟ عبادة. فما ورد في الشريعة الإسلامية على قسمين، إما أن يكون من جنس العبادات أو يكون من جنس ماذا؟ العادات. فجنس العبادات محصور، الأصل فيها أنه محظور، لا يجوز للإنسان أن يزيد في العبادة أو ينقص. هل يجوز لنا أن نزيد في عدد ركعات الظهر أو العصر؟ هل يجوز لنا أن نزيد في فرض الصيام غير الصيام ماذا؟ صيام رمضان. هل يجوز أن نوجب الحج أكثر من مرة؟ هذه كلها لا يجوز. هل يجوز أن نفعل الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ذاك قال الأصل في العبادات المنع، والأصل في عاداتنا الإباحة. الأصل في عادات الناس ما يفعله الناس أنه مباح. ومن العادات الأكل والشرب، اللباس، عادات الناس في المناسبات، في كل شيء.
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الناس ماذا؟ كانت الناس في المدينة لهم أعياد، فحرم عليهم كل الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، فمنع عنهم عادات ماذا؟ الأعياد كلها إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. أيضا جاء للناس في المدينة فكانوا يأكلون ويشربون من ضمن ذلك الخمر، فنزل ماذا؟ تحريم الخمر. اللباس كانوا يلبسون أيضا لباس، فجاء في تحريم لبس ماذا؟ ما يكشف فيه العورة، ونهى عن لبس الحرير بالنسبة للرجل. كذلك كان الذهب والفضة يلبسونه الرجال والنساء، فجاءت الشريعة في منع لبس ماذا؟ الذهب والفضة على الرجال، وباحته للنساء. إذن الأصل في عادات الناس الإباحة حتى يجي صارف الإباحة، وهو إما نص من كتاب الله أو إجماع العلماء، إما الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع. فلذلك نقول الأصل في عادات الناس الإباحة، لذلك البس ما تشاء، لكن بشرط ألا يكون فيه تشبه بالرجال بالنسبة للمرأة، أو بالنسبة للرجال لا يتشبه بالنساء، ولا يكون فيه كشف عورة، ولا يكون فيه ممنوعا بالنسبة للرجال كالذهب والحرير إلى آخره. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وهذا تأكيد لقاعدة التي قلناها قبل قليل، وهو الأصل في العبادات ماذا؟ المنع. فليس مشروعا من الأمور أي من العبادات إلا ما شرعه الله، فلا يجوز الإنسان أن يأتي بعبادة لم يشرعها الله، ماذا نسميه؟ بدعة. أحسنتم، كل عبادة لم يشرعها الله فهي بدعة. فالمؤلف هنا يؤكد أن المشروع في العبادات هو ما شرعه الله، والممنوع هو لم يشرعه الله، وهو البدعة. ثم قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، أو احكم بهذا الحكم للزوائد. هذا أيضا وهي قاعدة الوسائل لها أحكام ماذا؟ لا أحكام المقاصد. فصلاة الجماعة مثلا، صلاة الجماعة مقصد أو ليس بمقصد؟ مقصد. والمشي إليها وسيلة أو ليست بوسيلة؟ وسيلة. إذن لما كان صلاة الجماعة مشروعة ومأجور عليها الإنسان، كانت الوسيلة الموصلة إليها ماذا؟ أيضا مشروعة ومأجور عليها. فالوسائل وسائل أموري كالمقاصد. إذن كل مقصد مشروع كانت وسيلة الوسيلة إليه ماذا؟ مشروع. وكل مقصد ممنوع كان الوسيلة إليه ماذا؟ ممنوعة. واحكم بهذا الحكم للزوائد، الأشياء ثلاثة مقاصد كالصلاة مثلا، وسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام مقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكام الرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنائز وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محل العبادة فهو في عبادة حتى يرجع. إذن فاحكم بهذا الحكم للزوائد. الآن الصلاة الجماعة كما قلنا مشروعة، وحتى تؤديها صحيحة تحتاج إلى وضوء وإلى المشي إلى ماذا؟ إليها. فالوضوء مشروع وليس بمشروع، والمشي إليها مشروع وليس بمشروع. مشروع لأنه كله من أجل صحة صلاة الجماعة. فلما كانت المقصد مشروع كانت الوسيلة إليه مشروعة. الأمور الزائدة ماذا؟ إذا انتهيت من الصلاة الآن تبي ترجع إلى البيت، رجوعك إلى البيت له علاقة بصلاة الجماعة؟ ليس له علاقة. لكن لما كان رجوعك إلى البيت مرتبط بكونك أتيت إلى المسجد قاصد الصلاة، كانت هذه أمور زائدة لكن تؤجر عليها. فكان أجرك في ذهابك إلى المسجد وكذلك في عودتك من المسجد إلى البيت، وهو من الزوائد، رغم أنك خرجت من المسجد إلى البيت. فالعائد من المسجد إلى البيت، والعائد من الحج إلى بلده، والعائد من الجهاد إلى بلده، كان الذهاب إلى الجهاد وإلى الحج وإلى الصلاة وسيلة للمشروع، وكانت مشروع، وكذلك العودة منها أيضا مشروعة من باب الزوائد. من باب ماذا؟ من باب الزوائد. فالحكم للوسيلة والحكم للزائد كذلك نفس الحكم. إذا نحكم للزائدة للزوائد كما حكمنا للوسائل، لذلك نقول للإنسان أنت في خير وطاعة إذا أردت الصلاة وإذا أردت الحج وإذا أردت الجهاد في ذهابك وفي إيابك، فأنت مأجور في ذهابك وكذلك مأجور ماذا في إيابك، فذهابك مأجور لأنها وسيلة إلى عمل مشروع، وإيابك لأنها أمر زائد ارتبط بأمر ماذا بأمر مشروع. فمثلا الزواج مقصود يحتاج إلى خطبة وتقديم مهر، هذه وسائل إلى أي شيء، وهذا تحتاج حتى تهيئ المهر تحتاج إلى ماذا عمل، فيكون هذا العمل أمر ماذا زائد لتحقيق المهر، فنقول إذن عملك يعتبر ماذا أمر مشروع ونحث عليه وتؤجر عليه لأنك أردت بهذا الأمر العفاف، فكسبت المال وتزوجت فكان مشروعا والوسيلة إليه، وكل أمر يرتبط بالمقصد والوسيلة يعتبر أمر زائد أيضا يعتبر ماذا مأجور عليه. نحن مثلا هذا الدرس وطلب علم ما نؤجر عليه، الوسيلة إليها اتخاذ الوسائل نقلها هذه كلها تعتبر أمور زواد، لكن نؤجر ولا نؤجر؟ نؤجر، لو وضعها الإنسان ونشرها بين الناس يؤجر ولا يؤجر؟ يؤجر، إذا له أجر الدال على الخير كفاعل، وهذا هو الذي يقرر أن الوسائل لا أحكام لا أحكام مقصد. لكن لا يجوز لك أن تتخذ وسيلة غير مشروعة لأجل ماذا مشروع، مثل ماذا يقول أنا سأذهب وأسرق من أجل أن أتصدق، يصح؟ يصح، لذلك كانت الوسيلة غير مشروعة، فيقول أنا أسرق من الأغنياء وأعطي الفقراء، نقول لا يجوز، لأن الوسيلة ماذا لا حكم المقصد، فإذا كان تقصد الصدقة يجب أن يكون هذا الوسيلة أيضا ماذا مشروعة. طيب ماذا أفعل؟ اذهب واكسب واعمل، وإذا أتاك الراتب خذ منه الزائد وماذا، فأنت مأجور، رغم أنها وظيفة، ربما يقول إنسان هذه وظيفة عمل، لكن تؤجر، تؤجر على هذا العمل، إذن وظيفتك مأجور، العمل طاعة. لماذا يقول العلماء العمل عبادة؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ عفافك، وإلى يؤدي كفايتك، إلى أدي أنك تتصدق منه، إلى أن تغني نفسك، تكف نفسك عن السؤال، إذن أصبح العمل ماذا؟ مأجور عليه بهذه القاعدة، وهي وسائل الأمور كالمقاصد، وحكم بها والحكم بها للزوائد. نتوقف ونكمل إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله بقية المنظومة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.